العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: باب الأذان. الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، وصفة الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره ولا ترجيع فيه، ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة، فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا، ويؤذن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية، إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة، وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذن على غير وضوء جاز، ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب، ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. في زيادة: إلا الفجر عند أبي يوسف يجوز قبل الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق بتطهير النجاسة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها، وأيضا بما يكون التطهير وما هي النجاسة التي يعفى عنها، وأيضا ما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، فذكر ما يتعلق بمواقيت الصلاة، وذكر أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وأن الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، والعصر إذا خرج وقت الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب من غروبها ما لم يغب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الثاني. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أوقات الأداء، بين ما يتعلق بأوقات الاستحباب وتقدم ذلك، ثم ختم فيما يتعلق بوقت الوتر، وذكر المؤلف رحمه الله أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا هو الذي دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر أيضا وقت الاستحباب لأداء الوتر، وأن وقت الاستحباب حسب حال الشخص، إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فالسنة أن يوتر آخره، وإلا أوتر أوله، وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو الذي دل له حديث جابر، وأيضا حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وأبي الدرداء وغير ذلك، أنه يختلف باختلاف حال الشخص. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: باب الأذان. بعد أن تكلم عن المواقيت، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأذن بالناس في الحج. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص، تعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص. والأصل في الأذان القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله كحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر وغير ذلك من الأحاديث، كحديث أبي جحيفة وابن عمر وغير ذلك. والإجماع قائم على ذلك. والأذان اختلف العلماء رحمه الله متى شرع الأذان، فقيل شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل شرع في السنة الثانية من الهجرة، وقيل شرع قبل الهجرة. والذي يظهر والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، هذا الذي يظهر والله أعلم. ويدل لذلك سبب المشروعية، فسبب المشروع سبب مشروعية الأذان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة، يعني لما هاجروا إلى المدينة كانوا بني المسجد كانوا يتحينون وقت الصلاة، فقال أحدهم: لو وضعتم بوقا كبوق النصارى، ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم: لو وضعتم بوقا كبوق اليهود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن بالصلاة. خرجه في الصحيحين. ووافق هذا رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه أري الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى، فقال إن رؤيا حق. وافق قول عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. يظهر من سبب مشروعية الأذان أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين بنوا المسجد كانوا يجتمعون يتحينون، فلم يطل ليظهر أنه لم يطل هذا التحين وهذا الوقت لتحين الصلاة حتى شرع الأذان. قال المؤلف رحمه الله: الأذان سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها. ذكر المؤلف في هذه الجملة أن الأذان سنة مؤكدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الشافعي، أن الأذان سنة وليس فرضا. ويدل لهذا حديث الأعرابي، حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي، يعني في قصة الأعرابي الذي أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى فلم يحسن صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، فلما كان في الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأذان. ومثل ذلك أيضا حديث معاذ، حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أجابوك لذلك، قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد ومالك أو مالك وأحمد أن الأذان فرض كفاية، ويدل لذلك حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر، قال: فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم هذا يدل على أنه فرض كفاية، أن الأذان لا يجب على الجميع وجوب عين، وإنما الوجوب هنا على الكفاية. والعلماء ذكروا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، قالوا: إذا لوحظ العامل فهذا فرض عين، وإذا لوحظ العمل فهو فرض كفاية. يعني إذا لوحظ العمل المقصود هو تحصيل العمل فهو فرض كفاية، وإذا لوحظ العامل يعني العمل من كل واحد فهو فرض عين. نعم. قال المؤلف: للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، وهذا بالإجماع أن الأذان إنما يكون للصلوات الخمس والجمعة. واعلم أن الإعلام للصلاة ينقسم إلى ثلاث أقسام، الإعلام للصلاة ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أذان، نعم القسم الأول أذان، وهذا إنما يكون للصلوات الخمس والجمعة كما ذكر المؤلف فقط. الأذان إنما يكون للصلوات الخمس والجمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني نداء وليس أذانا، وهذا إنما يكون لصلاة الكسوف والخسوف كما سيأتينا. القسم الثالث بقية الصلوات، هذه لا يشرع لها أذان ولا نداء، مثل صلاة الجنازة، صلاة التراويح، صلاة الوتر، صلاة الاستسقاء إلى آخره، هذه كلها لا يشرع لها أذان ولا نداء. قال رحمه الله: وصفة الأذان معروفة، أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يختار أذان بلال كالأذان الموجود عندنا الآن، وإقامة أبي محذورة، إقامة أبي محذورة كأذان بلال تماما، إلا أنه يزيد ماذا؟ قد قامت الصلاة مرتين، وعلى هذا تكون جمل الإقامة كم؟ ها؟ ليش 19؟ جمل الأذان كم؟ 15، وعلى هذا تكون جمل الإقامة كم؟ 17. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن جمل الأذان 15، وأن جمل الإقامة 17، يعني إقامة بمحذورة، وإقامة بمحذورة كأذان بلال، إلا أنك تزيد ماذا؟ قد قامت الصلاة مرتين، فتكون الجمل 17 جملة. هذا هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الشافعي رحمه الله تعالى على العكس يختار أذان أبي محذورة وإقامة بلال عكس الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة يختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة، الشافعي يختار أذان أبي محذورة وإقامة بلال. وأذان أبي محذورة كأذان بلال، إلا أنه يزيد على ذلك ماذا؟ الترجيع كما سيأتي، سيأتينا الترجيع. وأما إقامة بلال ف فهي 11 جملة هي الموجودة عندنا. أحمد يختار أذان بلال وإقامة بلال المعمول به في هذه البلاد، أذان بلال وإقامة بلال. مالك رحمه الله قوله في هذه المسألة هو أضعف الأقوال. فمالك يختار أذان أبي محذورة بالترجيح، يرى الترجيح، لكنه يرى تثنية التكبير في أول الأذان، لا يرى تربيع التكبير. يعني عنده التكبير كم من جملة في أول الأذان؟ يرى أنه جملتان مع الترجيع، فتكون الجمل عند الإمام مالك بالنسبة للأذان ها؟ لا، احذف جملتين تكون 17، لأنه مع الترجيع الشافعي يرى أذان أبي محذورة 19، لأنه كأذان بلال مع الترجيع مع الترجيع أربع جمل فتكون 19. مالك ينقص في أول التكبير جملتين، فتكون الجمل عنده بالنسبة للأذان كم؟ 17. أيضا بالنسبة للإقامة عند مالك، الإقامة عند مالك يرى أنها 10 جمل. إقامة بلال 11 هي المعمول بها عندنا. الإمام مالك يرى إفراد قد قامت الصلاة، فتكون الجمعة عنده 10. على كل حال الأمر في هذا واسع، لكن لو أن المسلم أذن بأذان بلال وأقام بإقامة بلال كما هنا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان عامل بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، لا عمل بالسنة كلها. تارة يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة بلال، وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة. وأذان بلال الجمل فيه 15، وإقامة بلال الجمل فيه 11، وأما أذان أبي محذورة فالجمل فيه 19 مع الترجيع، وأما إقامة أبي محذورة فالجمل فيه كم؟ إقامة أبي محذورة الجمل فيه كم؟ 17. نعم، لأن إقامة أبي محذورة كأذان بلال، إلا أنه يزيد قد قامت الصلاة مرتين. قال رحمه الله ولا ترجيع، لأن المؤلف رحمه الله يرى أذان بلال، وأذان بلال ليس فيه ترجيع، الترجيع إنما جاء في أذان أبي محذورة. وما كيفية الترجيع؟ كيفية الترجيع هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرجع ويرفع صوته بهما، فيقول سرا بحيث يسمع من حوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه 4 جمل، ثم يعود ويرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. المؤلف رحمه الله لا يرى الترجيع، يعني لا يرى أن الترجيع مشروع. و نعم، وأيضا أحمد لا يرى الترجيع مشروع، لأنهم يرون أذان بلال. نعم، أذان بلال. أما مالك والشافعي فإنهم يرون شرعية الترجيع، لكن مالك يرى تربيع التكبير في أول الأذان، وأما الشافعي مالك يرى تثنية التكبير، وأما الشافعي فإنه يرى تربيع التكبير في أول الأذان. والصحيح تربيع التكبير، هو تثنية التكبير هذه وردت في صحيح مسلم، في حديث أبي محذورة، في أذان أبي محذورة وردت في صحيح مسلم، لكن في السنن التربيع وهو الصواب. نعم الصواب التربيع وهو الموافق لأذان بلال. قال ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، يعني بعد أن يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يزيد الصلاة خير من النوم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا لما عليه متأخر الحنفية. فمذهب الإمام أبي حنيفة هو الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو الموافق للسنة أنه يزيد بعد في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خير من النوم يزيد ذلك مرتين. وقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى مشروعية قول الصلاة خير من النوم، والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للشافعي، وقدل لذلك حديث أبي محذورة وحديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضا حديث النعمان بن النحام. نعم. قال وقول المؤلف رحمه الله ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، هذا يسمى بالتثويب. نعم يسمى بالتثويب، والتثويب له ثلاث صور، صورتان مشروعتان وصورة غير مشروعة. الصورتان المشروعتان، الصورة الأولى قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، الصورة الثانية الإقامة، فالإقامة تسمى تثويبا. الصورة الثالثة وهي غير مشروعة هي أن يؤذن المؤذن ثم يرجع بعد الأذان وينادي بالصلاة، هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة ونحو ذلك، فهذه الصورة ليست مشروعة لأن العبادات توقيفية والأصل فيها المنع ومبناها على الأمر، ولم يرد هذا، ولهذا أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على من فعل هذا الفعل. وكلام المؤلف رحمه الله يعني كلام المؤلف رحمه الله أن التثويب إنما يكون في أذان الفجر، يعني في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر في الأذان الثاني، وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب وهو مذهب الإمام أحمد أن التثويب يكون في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، ويدل لذلك حديث نعيم بن النحام أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قول الصلاة خير من النوم، ثم قال ومن قعد فلا حرج، وكان ذلك في ليلة باردة، كان ذلك في ليلة باردة. فقوله ومن قعد فلا حرج هذا يدل على أنه في أذان الفجر الذي في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، لأنه هو الذي يجب أن يجاب، الصلاة يجب أن تجاب وهي صلاة الفجر، فلشدة البرد أو للرخصة لوجود ما يسبب الرخصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قعد فلا حرج، هذا يدل على أن هذا التثويب إنما كان في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر. وأيضا نعم أيضا يدل ذلك حديث أبي محذورة فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، قال إذا كان صلاة الصبح. والرأي الثاني ذهب بعض العلماء أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول، في الأذان الأول لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم. وأجيب عن هذا أن المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذان إذا أذنت الأذان إذا أذنت الأول المقصود بذلك ها الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، لكن سماه أولا بالنظر إلى ماذا؟ ها الإقامة، بالنظر إلى الإقامة. فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قال: والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. الإقامة مثل الأذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين. وعلى هذا تكون الجمل كم؟ عند أبي حنيفة كم؟ 17. وهذه هي إقامة أبي محذورة، جمل الأذان 15، يزيد قد قامت الصلاة مرتين تكون 17، نعم تكون 17 جملة. وقول المؤلف رحمه الله قد قامت الصلاة مرتين، هذا ما عليه الجمهور خلافا لمالك، فإن مالك يرى أن قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ مرة واحدة، لحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقوله يوتر الإقامة قالوا هذا دليل على أن قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ تكون جملة واحدة فقط. لكن ورد الاستثناء، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، فهي مستثنات في الحديث، مستثنات إلا قد قامت الصلاة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقول جمهور أهل العلم أن قد قامت الصلاة تكون مرتين. قال: ويترسل في الأذان. يترسل في الأذان، يعني الترسل هذا التأني، يعني له معنيان: التأني وعدم السرعة، لأن المقصود به الإعلام، وهذا سنة من سنة الأذان. والمعنى الثاني أن يفصل بين كلمات الأذان، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني ما يقرن بين تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما يقرن بين تكبيرتين. وهذا يعني هذا له صفتان، يعني الأذان له صفتان. الصفة الأولى كما ذكر المؤلف أنه لا يقرن بين تكبيرتين وإنما يفرد، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر قلت نعم. الصفة الأولى أن يقرن كما جاء في حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قلت الله أكبر الله أكبر، هذا ظاهره أنه قرن بين التكبيرتين، أو أنه كما ذكر المؤلف يفرد الله أكبر ثم يأتي بالثانية الله أكبر، كلاهما ورد. وعلى هذا يكون هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يقرن نعم وتارة يفرد. قال: ويحضر في الإقامة، يعني يسرع في الإقامة، لأن الإقامة إعلام للحاضرين، فالتطويل فيها لا يحتاج إليه، ولأن هذا قد يشق على الناس لأن الناس قد تهيأوا للصلاة. قال: ويستقبل بهما القبلة، هذا سنة بالإجماع، العلماء يحكون الإجماع على أن السنة أن يستقبل بالأذان القبلة، كما هو مذهب الإمام أيضا هو السنة أن يستقبل بالأذان القبلة، وكذلك أيضا يستقبل بالإقامة القبلة. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا، لما نزل الملك قال فتوجه في الذي علم عبد الله بن زيد الأذان، قال فتوجه، فقوله توجه هذا يدل على أنه استقبل قبلة. وأيضا يدل لذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو استقبل قبلة. وفي الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي أيضا استقبل قبلة في الدعاء، وهذا يؤخذ منه أن الأذكار يسن أن تكون إلى جهة القبلة. قال: فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم. نعم، إذا بلغ حي على الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الفلاح. وهذا دل له حديث أبي محذورة في أذان بلال، وأن بلال قال جعل يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح في الصحيحين. نعم، حديث أبي جحيفة، نعم حديث أبي جحيفة في الصحيحين، جعل بلال يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والالتفات نعم ذكر له العلماء ثلاث صفات، ذكروا له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يلتفت ولا يعود، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يلتفت لحي على الصلاة إلى اليمين، ثم يلتفت لحي على الصلاة مرة أخرى على اليسار، حي على الصلاة ثم يعود حي على الصلاة. والصفة الثالثة أن يلتفت لحي على الصلاة ثم يعود، ثم يلتفت أيضا مرة أخرى لليمين، يعني يلتفت في الأولى إلى اليمين ثم يعود حي على الصلاة ثم يعود، حي على الصلاة ثم يعود، وحي على الفلاح أيضا يلتفت إلى الشمال ثم يعود، ثم يلتفت إلى الشمال ثم يعود. هذه ثلاث صفات، والأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: ويؤذن للفائتة ويقيم. يعني إذا كان هناك فائتة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤذن لها ويقيم، وهذا واضح. ويدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعمران وأبي هريرة لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قال: فصنع كما يصنع كل يوم، أذن مر بلال أذن وأقام وصلوا إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله يؤذن للفائتة ويقيم. قال: فإن فاته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي، إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة. يعني إذا فاته صلوات، أما الإقامة فإنها مشروعة لكل صلاة، الإقامة مشروعة لكل صلاة. وأما الأذان فالمؤلف رحمه الله يقول لك يؤذن للأولى، وأما بقية الصلوات هو بالخيار، إن شاء أذن لها وإن شاء اقتصر على الإقامة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يقتصر على الإقامة ولا يؤذن، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفات، أمر بلالا بالأذان وأقام لكل صلاة ولم يؤذن مرة أخرى. وهذا الذي يظهر، وأيضا المعنى يؤيد هذا، لأن الأذان لإعلام الغائبين يكتفى بمرة واحدة، أما الإقامة فهي للقيام للصلاة، كل صلاة لها إقامة. نعم. قال: وينبغي أن يؤذن ويقيم على الطهر، يعني سنة يكون أذانه وإقامته وهو طاهر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ورد السلام، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال فإن أذن على غير وضوء جاز، لأنه ذكر كسائر الأذكار، الأذان ذكر كسائر الأذكار، فإن لو أذن على غير وضوء وهو محدث حصلت المشروعية، حصل الإعلام، والله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنوب. يقول لك يكره المؤلف أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنوب، لأنه إذا أذى أقام وهو على غير وضوء سيفوت شيء من الصلاة، الصلاة يشرع فيها يفوت شيء من الصلاة. كذلك أيضا أن يؤذن وهو جنوب، بباب أولى أنه يكره أن يقيم وهو جنوب، لأن الأذان ذكر والذكر لا يمنع منه الجنوب. نعم، والحائض قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج هو ذكر الله عز وجل. قال ولا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها إلا في الفجر خاصة عند أبي يوسف. يقول لك المؤلف لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، وهذا صحيح في الجملة، ويدل له يدل له حديث مالك بن حويرة إذا حضرت الصلاة. إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إنما يكون بدخول وقتها. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وحضور الصلاة إنما يكون بدخول وقتها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان أذان ابن مكتوم عند طلوع الفجر، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، دخلت في الصباح، أصبحت أصبحت. قال لك المؤلف إلا في الفجر خاصة عند أبي يوسف. يقول لك المؤلف رحمه الله الفجر، يقول لك لا بأس أنه يؤذن للفجر قبل دخول وقتها، هذا رأي أبي يوسف رحمه الله، وكذلك أيضا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤذن للفجر قبل دخول وقته. ويكون الأذان عند نصف الليل، يعني عند أبي يوسف وعند الإمام أحمد. وعلى هذا لو أذن الآن للفجر في الساعة 11:30 أو قريب من الساعة 12:00، ها وش الحكم هنا؟ يجزي أو لا يجزي؟ نعم يجزي، هذا مذهب أحمد وهو الذي ذهب إليه أبو يوسف. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف، وأنه لا فرق بين الفجر وغيرها، وأن الصلاة لا يؤذن لها إلا عند دخول وقتها. نعم لا يؤذن لها إلا عند دخول وقتها، لأن هذا هو فعل بلال رضي الله تعالى عنه، وأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. لكن بقينا هل يشرع الأذان الأول؟ إذا قلنا بأن الفجر يؤذن لها عند دخول وقتها، هل يشرع الأذان الأول؟ يعني هل يشرع أن يؤذن قبل الأذان الثاني أو لا يشرع؟ نعم هذا موضع خلاف، أكثر العلماء أنه يشرع، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يشرع. وبعض العلماء قال يشرع في الفجر في رمضان دون بقية السنة. الجمهور استدلوا بحديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا يدل على وجود أذنين، وأما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنه لا يشرع لما في سنن أبي داود أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أن يعود وأن يقول ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، لكن الحديث ضعيف. الصواب في ذلك أنه يشرع الأذان الأول قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، لكن متى يكون هذا موضع خلاف. قيل يكون عند نصف الليل، وقيل يكون في السدس الأخير من الليل كما يقول المالكية. والرأي الثالث والأخير أنه يكون عند طلوع الفجر الأول، فالأذان الأول يكون عند طلوع الفجر الأول، والأذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الثاني. ويدل لهذا حديث ما في مسلم، نعم، قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا يدل على تقارب الأذانين، وما بين يعني ما بين الفجر الأول والفجر الثاني إلا مقدار نصف ساعة أو ما يقرب من 40 دقيقة، نعم، هذا ما بين الأذانين. والحكمة من الأذان الأول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن، نعم، إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فالقائم الذي يصلي يرجع عن صلاته لكي يتسحر إن أراد السحور إن أراد الصيام، وأما النائم فإنه يستيقظ لكي يوتر، نعم، لكي لا يفوته الوتر. كما سلفت أن بعض العلماء قال إنما الأذان الأول إنما يشرع في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا، وهذا إنما يكون في رمضان، لكن الصحيح أنه في رمضان وفي غير رمضان، لأن الصيام مشروع حتى في غير رمضان. نعم، ما ذكر المؤلف رحمه الله حكم إجابة المؤذن وما يشرع عند إجابة المؤذن. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن إجابة المؤذن واجبة، يعني يجب أن يجيب المؤذن، وعند الجمهور أنها سنة. والحنفية يستدلون بظاهر الأمر، بظاهر الأمر حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، خرجاه في الصحيحين، وهذا أمر، ومثل أيضا حديث عبد الله بن عمر، لكن الجمهور يقولون بأنه سنة لوجود الصارف كما في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استمع إلى، نعم، صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع مؤذنا يؤذن فقال الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. فهذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب، هذا يدل على أن الإجابة ليست واجبة. طيب، أيضا الأذان اشترط له شروط، العلماء اشترطوا له شروطا، يعني اشترط أن يكون مرتبا، الجمل ترتب كما جاءت في السنة، وأن تكون متوالية ما يكون هناك فاصل بينها طويل عرفا، وأن تكون من واحد ما يؤذن اثنان، وأن تكون من ذكر عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا لو أذنت المرأة كفى ذلك. ويمكن هذا، يعني أذان المرأة يمكن لو أذنت لمحارمها، يعني لو أذنت لمحارمها فإن هذا يظهر والله أعلم أنه كاف. وأيضا اشترط أن يكون مميزا، يكون مميزا وأن يكون عاقلا. والأذان للنساء، النساء إذا اجتمعنا هل يشرع لهن الأذان أو لا يشرع لهن الأذان؟ الأذان لا يشرع لهن، لكن هل تشرع لهن الإقامة إلى آخره؟ نعم، الإقامة هذه موضع خلاف. الشافعي يقول سنة أن تقيم إحداهن، نعم سنة أن تقيم إحداهن، وعند الأئمة الثلاثة أن الإقامة لهن مباحة، نعم أنها مباحة. طيب، الأذان للمسافرين، الأذان للمسافرين مشروع إذا خرجوا في سفر أو نحو ذلك، مشروع كالأذان للمقيمين، وهل هو واجب أو سنة؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أصل الأذان، أصلا أن الأذان عنده سنة، ومن قال بأنه واجب قال بأنه يجب على المقيمين وعلى المسافرين. ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمن معه إذا حضرت الصلاة وهم، نعم وهم مسافرون، إذا حضرت الصلاة وهم مسافرون. المنفرد، إذا كان الإنسان منفردا فإنه يستحب له أن يؤذن وأن يقيم، يستحب له أن يؤذن وأن يقيم. ويدل لذلك أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قال لعبد الله بن أبي صعصعة: إنك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالندى، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. خرجه البخاري في صحيح. قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإمامة أفضل من الأذان، وهذا قول مالك. وعند أحمد والشافعي أن الأذان أفضل. أبو حنيفة يرى أن الإمامة أفضل من الأذان، كذلك أيضا قول مالك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، خلفاء من بعده كانوا أئمة، والإمامة أيضا ربطت بصفات شرعية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هجرة إلى آخره. هذا يدل على أن الإمامة أفضل من الأذان. وعند الشافعي وأحمد الأذان أفضل، لحديث معاوية: أطول الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذنون. لكن هذا يدل على فضل الأذان ولا يدل على أنها أفضل من الإمامة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لولا الخلافة لأذنت. والذي يظهر والله أعلم أنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من تكون الإمامة في حقه أفضل، ومن الناس من يكون الأذان في حقه أفضل. فإذا كان الإنسان شخص قارئا عنده علم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يؤم الناس لكي يتهيأ له أن يعلم الناس وأن يرشدهم وأن يقيم الصلاة على حسب السنة. وإن لم يكن فيه شيء من ذلك وعنده قدرة على الصبر والمجاهدة فالأذان. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وفي الإصطلاح هي إلزام شيء والتزامه. نعم، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة إلزام شيء والتزامه. وأما في الإصطلاح فعرف الأصوليون الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا عدم الشرط عدمت الصحة، ولا يلزم من وجود الشرط أن توجد الصحة. قد يوجد الشرط لكن لا تصح الصلاة، لتخلف شرط آخر أو لوجود مانع. قال: باب شروط الصلاة التي تتقدمها. نعم، شروط الصلاة تتقدم الصلاة، الركن. الفرق بين الركن والشرط أن الشروط تكون قبل الصلاة، وأما الأركان فهي في صلب الصلاة. والفرق الثاني أن الشروط لا بد من استمرارها إلى نهاية العبادة. الحدث، رفع الحدث لا بد من استمرارها، النية لا بد من استمرارها. أما الركن فإنه ينتقل من ركن إلى ركن آخر، من الركوع إلى السجود إلى آخره. الفرق الثالث أن الأركان لا تسقط، نعم، لا بد أن يأتي بها أو ببدلها، بخلاف الشرط فإنه يسقط عند العجز وعند العذر، يسقط إذا لم يجد ثوبا يستر عورته صلى وهو عارض، سقط عنه شرط الستر. قال: يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه. تقدم الكلام عليه، يعني لا بد أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر، لا بد أن يطهر بدنه وبقعته وثيابه التي يصلي فيها، وتقدم الكلام على هذا ودليله. قال: ويستر عورته. هذا شرط، الشرط الثالث، يجب عليه أن يستر عورته، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود بذلك هو ستر العورة. وأيضا يدل لذلك حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد، لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: إن كان ضيقا فليتزر به، وإن كان واسعا فليتحف به. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار. والإجماع متقدم ينعقد على وجوب ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله: والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عورة، وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها. يقول لك المؤلف رحمه الله في بيان عورة الرجل، قال لك: وقصد بالرجل هنا يعني البالغ، البالغ وما فوق العاشرة كما سيأتينا إن شاء الله. قال لك: ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة. نعم، ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده، إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. خرجه أبو داود وغيره، فقالوا هذا دليل على أنه ما بين السرة والركبة. هم الأئمة يتفقون على هذا، لكنهم يختلفون في السرة والركبة. يتفقون على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لكن هل السرة من العورة؟ هل الركبة من العورة؟ هم يختلفون في هذا. المؤلف ايش قال لك؟ قال لك: ما تحت السرة، يعني أن السرة ليست من العورة، والركبة من العورة. الأئمة الثلاثة يقولون: السرة عورة والركبة عورة. نعم، ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، اللي يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لأنه حديث يعني يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب الخمر فصعد النظر إلى سرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبته، هذا يدل على النظر إلى الركبة والسرة. فيظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. نعم نعم، حديث علي في مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، فخلاصة في ذلك أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لكن يختلفون في السرة والركبة هل هي من عورة أو ليست من عورة، كما سلف شيء من ذلك. وقول المؤلف رحمه الله الرجل، المراد بذلك الرجل البالغ، وكذلك أيضا ما بعد العاشرة، لأن ما دون العاشرة، ما دون العاشرة يقولون بأن عورته الفرجان دون العاشرة، إذا بلغ عشرا فعورته الفرجان وما حولهما، القبل والدبر وما حولهما، بعد العاشرة يقولون بأن عورته كما ذكر المؤلف ما بين، ما دون السرة والركبة، نعم، كما ذكر المؤلف. نعم. وسيأتي إن شاء الله. قال وبدن المرأة الحرة، وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها. قل لك المؤلف بأن بدن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، واستثنى المؤلف الكفين. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وصاحب الهداية قال لك بأن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. فصاحب الهداية المرناني رحمه الله تعالى على أنه يضاف إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله القدمين، وهذا كما ذكرت هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة. أحمد يقول المرأة كلها عورة إلا الوجه، الشافعي يقول، الشافعي ومالك، المرأة عورة إلا الوجه والكفين، فهم يوافقون ما ذهب إليه المؤلف، يعني ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الشافعي ومالك. أبو حنيفة المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا القدمان ليس من العورة، أشد الناس في هذا أحمد يقول بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه، والذي يظهر والله أعلم هو الصواب أن ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه هو الصواب، وأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، الوجه والكفين والقدمين هذه ليست من عورة. ويدل لذلك حديث أسماء في الصحيحين، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه، دم الحيض تصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تصلي فيه، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا يدل على أنها إذا صلت بالثوب، نعم، أنها إذا صلت بالثوب فإن صلاتها صحيحة. ولباس النساء في ثياب كانت في الزمن السابق مثل ثيابنا هذه، نعم، مثل ثياب الكفان تكونان باديتين، والقدمان تكونان أيضا ظاهرتين. وهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصلي في الثوب، مما يدل على أنها كشفت كفيها وأيضا كشفت قدميها. نعم. وأما بالنسبة ل نعم أما بالنسبة ل ما ذهب إليه المؤلف، فكما قلنا هو مذهب مالك والشافعي، ودليلهم على ذلك حديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في الثوب الواحد ليس عليها، نعم، تصلي المرأة في الدرع أو في، نعم، تصلي المرأة في الثوب، نعم، في الثوب إذا لم يكن عليها إزار؟ قال: إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها. فقوله إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها هذا يدل على وجوب ستر القدمين، لكن هذا الحديث الأئمة رجحوا أنه موقوف وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم، الخلاصة في ذلك أن ما مشى عليه المؤلف هو مذهب مالك والشافعي، ودليل حديث أم سلمة، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي دلله حديث أسماء في الصحيحين، وهو الأقرب والله أعلم. قال: وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة. وقال لك المؤلف رحمه الله: عورة الأمة كعورة الرجل، إلا أنه يضاف إلى ذلك الظهر والبطن، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. أيضا هذا مذهب مالك الشافعي أحمد، يقول عورة الأمة ما بين السرة والركبة، لكن الحنفية خففوا قالوا يضاف إلى ذلك الظهر والبطن، تستر الظهر تستر البطن. مالك والشافعي وأحمد يقول عورة الأمة ما بين السرة والركبة. الرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله أن الأمة كالحرة، عورتها كالحرة تماما، وهذا القول هو الصواب، هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه لا فرق بين الأمة وبين الحرة. سبقا ذكرنا قاعدة، قلنا الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال رحمه الله: ومن لم يجد ما يزيله. الخلاصة في العورة الأقرب والله أعلم أن يقال بالنسبة للعورة في الصلاة، نقول العورة في الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وهي عورة الأنثى البالغة، عورة مغلظة وهي عورة الأنثى البالغة، كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. القسم الثاني عورة مخففة، وهي عورة متوسطة، وهي عورة الأنثى التي لم تبلغ، الأنثى التي لم تبلغ، هذه كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: نعم، لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغ، إلا بخمار. فيفهم من ذلك أن غير البالغ لا يجب الخمار. القسم الثالث عورة مخففة، وهي عورة الذكر ما بين السرة والركبة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة. نعم، لحظة، إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة، يقول لك المؤلف يصلي على حسب حاله، نعم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يعيد. وهذا المؤلف يقول لك لا يعيد وهو الصواب. قال: ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائما أجزأه، والأول أفضل. هذا صحيح، نعم، يعني إذا لم يجد العراة، نعم، يقول لك المؤلف يصلون جلوسا، نعم، يصلون جلوسا، يومئون بالركوع والسجود، إن صلوا قياما هذا جائز، والأول أفضل، يعني أنهم يصلون جلوسا، وهم يصلون جلوسا إلا إذا كانوا في ظلمة فإنهم يصلون قياما، نعم يصلون قياما. فأصبح عندنا العراة أمرهم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول الاستحباب أن يصلوا جلوسا لأن هذا أستر للعورة، والأمر الثاني الجواز أن يصلوا قياما، يجوز أن يصلوا قياما، والأفضل أن يصلوا جلوسا كما ذكر المؤلف رحمه الله. زين تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الأذان بالتسجيل أو الشريط أو ما شابه ذلك؟
الأذان بالتسجيل هذا ليس مشروعا ولا يجزئ عن الأذان، يعني لا تحصل به السنة، لأن الأذان عبادة لا بد له من نية، وهذا التسجيل لا توجد النية عند فتح هذه الآلة، فهذا نقول بأنه ليس مشروعا. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: أنا أعيش في القرية في قرية لا يؤذن فيها، فهل يجب علي أن أؤذن أنا في البيت؟
هو نعم، أما على رأي الإمام أبي حنيفة فإنه لا يجب، لأنه يرى أن الأذان سنة، يرون أن الأذان سنة فهو لا يجب، لكن على من قلنا بأنه فرض كفاية إذا لم يؤذن فإنه يجب أن يؤذن، ويكفي يعني لو أذن في البلد واحد فإن كل من يسمعه يسقط عنه الفرض، لكن من لا يسمعه فإنه يجب عليه أن يؤذن. نعم.
بسم الله عليكم. هل يجوز أن يصلى بالسروال؟
نعم، السروال يجوز أن يصلى فيه بشرط أن يكون ساترا، لأن الساتر أو ستر العورة اشترط له ألا يصف البشرة، فإذا كان يصف البشرة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لكن إذا كان لا يصف البشرة جائز أن يصلى فيه.
السلام الله عليك. زيادة الصلاة خير من النوم عند الحنفية، تكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟
لا، هو في الأذان الثاني، لأنه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنما هو الأذان الثاني فقط.
أحسن الله عليكم. ألا يسن لمتابع الأذان أن يقول بعد قول المؤذن: الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة إلا بالله، لشبهها بقول المؤذن حي على الصلاة؟ كلاهما أمر.
نعم، هو الحقيقة نسينا أن نذكر الأذكار التي تشرع بعد الأذان، لعل إن شاء الله نذكرها غدا إن شاء الله. الأذان عند إجابته كما تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أن إجابته واجبة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالأذكار التي تشرع أن تقال. نعم.
أحسن الله عليكم. ما الفرق بين عورة الحرة وعورة الأمة؟ يقول المؤلف: الأمة وبطنها وظهرها عورة، كيف نفرق بين هذا؟ هل تختلف عورة المرأة في الصلاة عن عورتها خارج الصلاة؟
نعم، هم يفرقون، العلماء يفرقون بين الحرة وبين الأمة. فالمؤلف هم يقولون بأن الحرة كلها عورة، لكن يختلفون، يتفقون في الوجه ويختلفون في الكفين والقدمين، هذا بالنسبة للحرة. الأمة أيضا يقولون بأن العورة منها ما بين السرة والركبة، لكن الحنفية يضيفون البطن عورة والظهر عورة، الجمهور لا يضيفون ذلك. ومسلك ابن حزم رحمه الله أنه لا فرق، لا فرق بين الحرة والأمة، لا فرق بين الحرة والأمة، كلاهما عورته واحد، عورتها واحدة في الصلاة.
أحسن الله عليكم. هل يجوز تنشيف الرجل المغسولة بالمنديل قبل غسل الرجل الأخرى في الوضوء؟
نعم، هذا جائز، ما في مشكل، يعني لو أنه غسل وجهه وقبل أن يغسل يديه نشف وجهه لا بأس، هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط، هو المشترط أنه ما يطول الفاصل، يعني ما يطول الفاصل، لا بد من ولاة، ما يكون الفاصل طويلا بين غسل الوجه وغسل اليدين، بحيث ينشف من طول الفاصل. نعم.
سلام الله عليك. إذا مسح على جوربين ثم غيرهما ثم أحدث، هل يجوز أن يمسح عليهما؟ ولبسهم على طهارة مائية.
لا، هو لابد أن يلبس على طهارة مائية. وتقدم لنا في المسح على الخفين، يعني لو أنه لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما، تطهر ومسح عليه ثم خلعهما، طهارته باقية. لكن إذا أراد أن يلبسهما لكي يمسح عليهما لا بد أن يلبسهما على طهارة مائية، لا بد أن يتوضأ لكي يلبسهما ويمسح عليهما.
حسن الله عليكم. إذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب، هل يجوز لنا أن نأمرهم؟
كيف؟
إذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب، هل يجوز لنا أن نأمرهم؟ لعله يقصد مسح الجورب.
لا، هو أما الأمر، لا هو يعني تبين لهم السنة، لأن الناس قد يحتاجون إلى هذا، يوسع عليهم بما دلت عليه السنة وما جاء عن الصحابة. كما تقدم لنا أن المسح على الجوابر جاء في حديث المغيرة، وجاء أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
سلام الله عليكم. ما حكم زكاة الحلي الذي لا يلبس وإنما هو مدخر للاحتياج إليه، هل فيه زكاة؟ وما هو الراجح في وقت صلاة العشاء؟
نعم. أما بالنسبة للحلي فهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الزكاة. الجمهور لا يجيبون الزكاة، وعند الإمام أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي، والذي يظهر والله أعلم أن الحلي الذي يلبس لا تجب فيه الزكاة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا يظهر أنه كنز، يعني الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا الأبرى للذمة أنه تجب فيه الزكاة. لكن إذا كان الحلي يلبس أو معد للبس أو للعارية فإنه لا تجب فيه الزكاة. وقت العشاء كما قلنا الصواب أنه إلى نصف الليل، من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. الله أعلم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.